لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائمين على أعدائهم أجمعين من الأعداء إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. كلام يقع إن شاء الله في الجواب الثالث على الاعتراض المشهور المذكور. هذا الجواب للمحقق الأصفهاني شوي جواب الكاذب على الوفاق. المحقق الأصفهاني يقول أن الدليل على حجية عموم الآيات التي يدعى تنفيذها الدليل هو سيرة الرب العرش، لما سيأتي من أن الدليل على حجية الظواهر بشكل عام هو سيرة الرب العرش. راح يجي في باب الظواهر أن عمدة الدليل هو سيرة الرب العرش، عمدة الدليل الدال على حجية الظواهر هو سيرة الرب العرش. ومحل كلام الآيات الكريمة الناهية عن العمل بالظن الذي يدعى دلالتها على الردع، هاي الآيات هي العموم ظاهر من الظواهر، فتدخل عموم الآيات تدخل في حجية الظواهر اللي الدليل عليه هو سيرة العقلاء. هذا واضح، وهذا يعني أن العقلاء كانوا يعملون بعموم الآيات الناهية عن العمل بالمطلق الظن، ومنه الظن الناشئ من خبر الواحد. خلوها إن شاء الله، خلوها لا ما تدار. عليكم السلام. وهذا يعني أن العقلاء كانوا يعملون بعموم الآيات الناهية عن العمل بالظن. عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن يعني شنو؟ يعني أن العقلاء كانوا يعملون بعموم الآيات التي تنهى عن العمل بالظن، ومن الظن الظن الناشئ من خبر الواحد. يعني أن العقلاء كانوا لا يعملون بالظن الناشئ من خبر الواحد. هذا معنى سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظواهر اللي من ضمنها الظاهر اللي هو عموم الآية الكريمة. عموم الآية الكريمة تقول يحرم العمل بمطلق الظن، فالعقلاء كانوا لا يعملون بالظن، ومن ضمن الظن الظن الناشئ به خبر من خبر الواحد. هذا من ناحية، هذا إذا أجينا نظرنا إلى زاوية الآيات الكريمة طلعنا بنتيجة. شنو النتيجة؟ أن العقلاء كانوا لا يعملون بمطلق الظن بمقتضى عملهم بالعمومات، كانوا لا يعملون بمطلق الظن، ومن ضمن الظن الظن الناشئ من خبر الواحد. يعني أن العقلاء لا يعملون بالظن الناشئ من خبر الواحد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا أجينا لأصل استدلالنا بالسيرة، إحنا وين قاعد نتحدث؟ ولو طال بينا الكلام قاعد نتحدث عن الآيات التي تردع عن السيرة. أكو إشكال على الاستدلال بالسيرة، استدل بالسيرة على حجية خبر الثقة، اجى مستشكل قال هاي السيرة مردوع عنها. هذا الكلام في الرادعية والإشكال في الرادعية اللي المستدل ينفي الرادعية والمستشكل يثبت الرادعية، هذا الكلام في الرادعية نفيا وإثباتا، هذا لا يكون إلا بعد الفراق عن أصل قيام السيرة، وإلا من دون قيام السيرة، إذا ما عندنا سيرة على العمل بأخبار الآحاد بعد ما إلى معنى نجي نبحث في أن السيرة مردوعة أو ليست بمردوعة. المستشكل يقول مردوعة، المستدل يقول ليست بمردوعة. إذن الكلام في الرادعية وفي عموم الآيات لمحل الكلام، هذا الكلام كله فرع ثبوت السيرة، فرع ثبوت سيرة العقلاء القائمة على العمل بأخبار الآحاد. هذا العمل، هذا من ناحية ثانية، هذا العمل اللي ذكرناه بالناحية الثانية يناسب العمل المذكور في الناحية الأولى. من ناحية قلنا العقلاء يعملون بعموم الآيات التي تدل على عدم جواز التعويل على الظنون، ومن الظنون خبر الواحد، يعني العقلاء يعملون بالآيات، يعني لا يعملون بأخبار الآحاد. من ناحية أخرى لما نلتفت إلى محل كلامنا نجد أن أصل الكلام هذا مبني على الفراغ من عمل العقلاء بخبر الواحد، فراح يصير عندنا عملان للعقلاء متناقضان متنافيان. العقلاء يعملون بأخبار الآحاد والعقلاء لا يعملون بأخبار الآحاد، والعمل بعملين متنافيين متناقضين هذا محال، ما يمكن أن يصدر من شخص واحد. هم يعمل العقلاء لا يخوفون، العقلاء يعني شنو؟ يعني آحاد العقلاء. لما نجي إلى كل عاقل نقول له أنت تعمل بالظن الناشئ من خبر الواحد وفي نفس الوقت لا تعمل بالظن الناشئ من خبر الواحد، هذان عملان متنافيان لا يمكن أن يصدرا من عاقل. فالنتيجة شنو؟ يكمل المحقق الأصفهاني يقول حينئذ شنو الحل، شنو نسوي؟ يقول حينئذ لابد من رفع اليد عن سيرة العقلاء فيما يرتبط بالظهورات في خصوص محل الكلام، في خصوص موردنا، في خصوص عموم الآيات. مو نقول أن لا دليل ونرفع اليد عن السيرة في مطلق الظواهر، نقول العقلاء لا يعملون بالظواهر، لا يعملون بالظواهر مطلقا، لكن في خصوص هذا عموم آياتنا الكريمة العقلاء لا يعملون به. حتى شو نسوي؟ حتى نرفع هذا التناقض، حتى نرفع هذا العمل المتناقض في سيرة العقلاء بالنسبة إلى العقلاء، نقول لابد من رفع اليد عن سيرة العقلاء في خصوص عموم الآيات الكريمة. هذا الظاهر من الظواهر، نرفع اليد عن السيرة بالإحاضة. فإذا نقول ما عندنا سيرة جرت على العمل بعموم الآيات الكريمة، ليش؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها. هذا الإشكال، هذا المحذور اللي أنشأه هو خصوص عموم الآيات، فنرفع اليد عن سيرة العقلاء فيما يرتبط به هذا. مو نقول أن العقلاء لا يعملون بكل ظاهر، لا، هذا ما إلى موجب، ما إلى مقتضي. المقتضي والموجب يدعونا لأن نرفع اليد عن سيرة العقلاء بلحاظ عموم الآيات الكريمة. وحينئذ هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن لا سيرة عقلائية قائمة على العمل بعموم الآيات الكريمة. يعني شنو؟ يعني لا دليل بين قوسين، لا دليل على حجية العموم في الآيات الكريمة. بعد ما بقى عندنا دليل، احنا قلنا عمدة الدليل على حجية الظواهر هو السيرة، سيرة ما عندنا بالنسبة إلى عموم الآيات الكريمة. وحينئذ نقول لا دليل على حجية العموم في الآيات الكريمة، ونتيجة هذا أن تلك الآيات ليست بحجة في العموم، فلا تصلح أن تكون رادعة عن سيرة العقلاء بالنسبة إلى خبر الثقة القائمة على الأخذ بخبر الثقة. هو هذا اللي يريد يوصل للمحقق الأصفهاني، يريد يقول، يريد يجاوب عن الإشكال، يريد يقول الآيات الكريمة ليست بصالحة للردع، لا تصلح للرادعية. ليش لا تصلح؟ يقول أصلاً هي ليست بحجة في العموم، ماكو دليل يدل على حجية العموم الوارد في الآيات الكريمة. وحينئذ إذا لم تكن حجة في العموم لا تصلح أن تكون رادعاً عن سيرة العقلاء، وبذلك يرتفع الإشكال. هذا جواب المحقق الأصفهاني وهو دقيق. أكو سؤال؟ شيخ عمران أكو سؤال؟ هذا الجواب، قال الجواب التالي ما ذكره في المحقق الأصفهاني من أن ظهور العمومات المدعى ردعها لا دليل على حجيته، مذكور العمومات، هذا العموم الموجود في الآيات ماكو دليل على حجيته. إذا ماكو دليل على حجيته بعد لا يصلح أن يكون رادعا. قلنا أكثر من مرة الرادع لابد أن يكون حجة، وإلا ما يمكن أن يكون الرادع ليس بحجة، لأن الدليل على حجية الذكور هو السيرة العقلائية، ومع انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، هذا منين نجيبه أن السيرة انعقدت على العمل بخبر الثقة؟ منين نجيبه؟ منين نجيبه؟ أحسن. احنا طالما قاعد نتحدث في الردع ثبوتا ونفيا، يعني فارغين من انعقاد السيرة الجارية على عمل العقلاء بخبر الثقة، وإلا إذا ما عزنا سيرة عقلائية جارية على العمل بخبر الثقة ما تصل النوبة إلى الراجع، يقول أصلا ما عندنا دليل، ما عندنا سيرة، ما نقول أن السيرة مردوعة أو السيرة ليست بمردوعة، هذا فارغين منه. ومع انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقاد السيرة على العمل بالظهور المانع من ذلك، ما يمكن، وإلا ايش راح يصير؟ راح يصير عمل بالمتناقضين. الآيات تقول لا يجوز العمل بخبر الثقة، خبر الواحد، فإذا عملنا بهذا الظهور هذا العموم يعني تركنا العمل بخبر الثقة استجابة للآيات. ومن ناحية احنا فارغين عن العمل بأخبار الثقة، فيقع التناقض بين العملين، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول. ما كمل، وحينئذ شو نسوي؟ لازم ما كمل المفهم، يقول حينئذ لابد أن نرفع اليد عن حجية الظهور في خصوص الآيات الكريمة. وإذا رفعنا اليد عن العموم، عن حجية العموم في الآيات الكريمة، حينئذ الآيات لا تصلح للرادع، لا تصلح للرادع. هذا بالنسبة إلى الجواب. نعم. تخصيص السنه، تخصيص هاي السيره جاريه في خصوص خبر الثقل، هاي السيره جاريه في كل العمومات، فهذا السيره الاخرى كانما تكون بمنزله الخاص بالنسبه الى هاي السيره العامه، فيصير تخصيص. يقول احنا نعمل بكل الاخبار، نعمل بكل الظهورات الا خصوص هذا الظهور لقيام القرينه على عدم العمل به، بمنزلة التخصيص اي لا، كما يعني في هذا التخصيص اللي يسموه الاصطلاحي، كما في كل دليل يدل على الحجية شلون نتعامل ويا الآيات، نخصص الآيات. إذا ما قاعد نخصص نفس الآيات، نخصص الدليل الدال على الآيات. وقلنا ماكو موجب لأن نرفع اليد عن تمام السيرة في كل ظاهرة، لا، تخصص هاي الآيات الكريمة. هذا جواب المحقق الأصفهاني. رد شوية بعد هم دقيق، بل ربما يكون أدق من نفس الجواب. المصنف يقول ليس لنا في المقام عمل بالمتناقضين، حتى إذا سلمنا تمامية هذا الكلام المتقدم، ما عندنا عمل بالمتناقضين. إذ لا منافاة بين عمل العقلاء بحجية أو عمل العقلاء بخبر الواحد، ماكو منافاة بين عمل العقلاء بخبر الواحد أو بالظن الناشئ من خبر الواحد وبين عمل العقلاء بعموم الآيات، ماكو منافاة. ماكو منافاة بين أن يعمل العقلاء بالظن الناشئ من خبر الثقة اللي قلنا هذا فارغين منه لأجل أن كلامنا في الرادعية، اللي الرادعية فرع قيام السيرة، وبين أن يبقى العقلاء يعملون بظهور الآيات وعموم الآيات الكريمة. لا منافاة بين الأمرين، وذلك لأن العقلاء يعملون بخبر الواحد، العقلاء يعملون بالظن الناشئ من خبر الواحد، خلينا نجي نثبت العملين معا ونقول لا منافاة. أما بالنسبة إلى عمل العقلاء بالظن الناشئ من خبر الواحد، فهذا أمر واضح ولا ينبغي التشكيك فيه، لأن عمل العقلاء بالظن الناشئ من خبر الواحد أمر محسوس لنا، بل هو أمر وجداني نشعر به بالوجدان، لأن إحنا من العقلاء بحمد الله، وإحنا نشوف أنفسنا قاعد نعمل بالظن الناشئ من خبر الواحد. إذن هاي مسألة، هذا أهم جواب لكم شيخ حسين، هاي مسألة أن العمل بخبر الواحد هاي مسألة وجدانية، لا يمكن رفع اليد عنها حتى إذا تعارضت مع شيء آخر. هاي مسألة وجدانية، ما يمكن أن نتنزل نقول ها لا لا إحنا ما نعمل بظن الناس من خبر الواحد لأجل مثلا شبهة معارضة، لا، هذا أمر وجداني، إحنا يوميا نتعامل بظن الناس من خبر الواحد، فهذا أمر غير قابل للإنكار. إذن هذا الناحية الأولى ما يمكن أن نتخلى عنها. الناحية الثانية أيضا نبقى نصر على أن العقلاء يعملون بعموم الآيات الكريمة، ولا موجب لرفع اليد عن عمل العقلاء بعموم الآيات الكريمة، وأيضا نلتزم بعدم وجود المنافاة بين العملين، وذلك لأنه في الجانب الثاني في مسألة عمل العقلاء بعموم الآيات، ليس المقصود من عمل العقلاء بعموم الآيات الكريمة شيخنا، ليس المقصود من عمل العقلاء بعموم الآيات الكريمة أن العقلاء يرتبون الأثر على مدلول الدليل، مو المقصود من أن العقلاء يعملون بعموم الآيات الكريمة أن العقلاء لا يعملون بالظنون، لا لا، هذا ما له علاقة به. حينما نقول أن العقلاء يعملون بعموم الآيات الكريمة، مو معنى أن العقلاء لا يعملون بالظنون، ومن الظنون الظن الناشئ من خبر الواحد، حتى تجي أنت تقول أكو منافاة بين الجانبين، بين عمل العقلاء بالظن الناشئ من خبر الواحد وبين عدم عمل العقلاء بالظنون مطلقا، ومنه الظن الناشئ من خبر الواحد. مو هذا المقصود من أن جرت سيرة العقلاء على العمل بظهور الآيات. ليش مو هذا المقصود؟ لأن العقلاء كثيرا ما يعصون مدلول الدليل. العقلاء صحيح يقولون إحنا نفهم من الآيات حرمة العمل بالظن، لكن إحنا قاعد نتحدث عن سيرة عقلاء. العقلاء مو بالضرورة يلتزمون بمدلول الدليل ويعملون على وفق مدلول الدليل، كثيرا ما يعصون، بل العقلاء مع الأسف يعصون صريح أوامر المولى أحيانا، مو فقط الظواهر والعمومات. القرآن الكريم ينادي بأعلى صوته بين العقلاء، أقيموا الصلاة، نشوفهم يتركون الصلاة، كتب عليكم الصيام ولا يصومون، لله على الناس حج البيت ولا يحجون. فعمل العقلاء بعموم الآيات لا يعني التزام العقلاء وامتثال العقلاء لمدلول الدليل، حتى أنت تقول من ناحية لا يعملون لأجل عموم الآيات، ومن ناحية أخرى يعملون لأجل الفراغ عن السيرة، حتى تقول يقع الفنافي. لا، عمل العقلاء بعموم الآيات لا يعني التزامهم بترك الظنون مطلقا، وإنما يعني عمل العقلاء بعموم الآيات، إنما يعني أن العقلاء يعتبرون العموم وسائر الظواهر يعتبرونها كاشفة عن مرادات المولى، كاشفة عن مرادات المتكلم. هذا معنى عملهم جرت سيرة العقلاء على العمل بالعمومات. يعني شنو؟ يعني يجعلون العام كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم، ومسألة الكاشفية شيء، ومعرفة مراد المتكلم شيء، والالتزام بمراده وامتثال مراده شيء آخر. حتى أنت تقول ها يعملون من ناحية ولا يعملون من ناحية، لا يسمعون هنا ولا يعملون هنا، يسمعون الآيات ويتلون الآيات الكريمة ويعلمون أن الشارع المقدس حرم العمل بالظن، لكن مع ذلك ترى هم يعملون بأخبار الآحاد، ولا منافاة بين العملين. نعم، خبر الثقة، إذا اتضح عدم المنافاة نقول خبر الثقة والعمل بخبر الثقة هذا إنما ينافي إنما ينافي المنكشف والمدلول بالآيات الكريم. إذا عمل شوية شوفوا، إذا عمل العقلاء بأخبار الآحاد ورتبوا الأثر على الظنون الناشئة من أخبار الآحاد، حينئذ نقول هذا عملهم يتنافى مع منه؟ مع المنكشف بالآية ومع مدلول الآية. مدلول الآية شنو؟ تحريم العمل بالظن. هم يعملون بالظن، نقول أكو منافاة بين عملهم عمل العقلاء وبين مدلول الدليل والمنكشف بالدليل، هذا أكو منافاة صحيح. لكن ماكو منافاة بين العمل عمل العقلاء بخبر الواحد وبين الكاشفية الثابتة للعموم. كاشفية العموم عن مراد المتكلم هاي ما تتنافى ويا العمل بخبر الواحد. ماكو منافاة بين أن يعمل العاقل بخبر الواحد وبين أن يقول أني أستكشف مراد المتكلم من خلال العموم. فإذا أكو منافاة، منافاة بين العمل بخبر الواحد وبين المنكشف بالآيات، مو بين العمل بخبر الواحد وبين الكاشفية يعني الحجية. مو المستدل شو يريد يسوي؟ المحقق الأصفهاني يقول أكو منافاة بين عملهم من ناحية بخبر الواحد وبين عملهم بالعمومات، يعني كاشفية العمومات عن مراد المتكلم. احنا نقول لا، ما أكو في المنافاة. هم بالوقت اللي يستكشفون مراد المتكلم من العام، في نفس الوقت يعملون بخبر الواحد بالظن الناشئ من خبر الواحد، وما أكو في المنافاة. ما نقول هذا عمل بالمتناقضين، لا، نسأله نقول له أنت اللي تعمل بخبر الواحد تدري أن الشارع المقدس ما يريد العمل بالظنون ومنه الظن الناشئ من خبر الواحد؟ يقول إيه أدري. نقول له منين تدري؟ يقول من العموم، هو العموم يكشف عن مراده. يقول لكن أنا أعصي. ماكو منافاة بين العملين، بين العمل بسيرة العقلاء من ناحية بالأخذ بأخبار الآحاد وبين سيرة العقلاء والعمل بالظواهر، يعني بناء العقلاء على أن العام يكشف عن مراد المتكلم. ماكو منافاة. ولعل السبب في توهم المنافاة هو التعبير بالعمل، العمل عمل العقلاء، سيرة العقلاء، جرت سيرة العقلاء على العمل بكذا. هذا التعبير هو اللي أوهم المحقق الأصفهاني وقال ذني عملاني متنافية. من ناحية نقول عملوا بأخبار الآحاد، ومن ناحية عملوا بالظواهر. عملوا يعني مو التزموا بترك الظنون التزاما بمضمون الآية، هذا عملوا بالجانب الثاني. عمل العقلاء بعموم الآيات، يعني شنو عمل بعموم الآيات؟ مو التزموا بترك الظنون. حينما نقول مثلا العقلاء عملوا بظاهر أقيموا في الوجوب، يعني شنو عملوا بظاهر أقيموا في الوجوب؟ يعني فهموا أن مراد المتكلم الوجوب. أما أن امتثلوا الوجوب في مرتبة متأخرة، صلوا أدوا الصلاة خارجا أو لا، هذا شيء آخر. سيرة العقلاء ما تتحدث عنه. سيرة العقلاء حينما يعملون بالظواهر يعني يقولون احنا نستظهر مراده من خلال ظاهر كلام. اما ان نعمل بمراده او لا نعمل، هاي مرتبه متاخره ما لها علاقه. المحقق الاصفهاني لعله حينما عبر بالعمل عمل العقلاء بالاخذ بالظواهر، هو قال هذا العمل يتنافى مع العمل السابق، من ناحيه عملوا بالخبر الواحد ومن ناحيه عملوا بايات تنهى عن العمل بالظنون، فراح تقع المنافاة. هذا لعل السر في توهم المحقق الأصفهاني. وحينئذ إذا كان كذلك، بعد ما هو موجب أن نرفع اليد عن حجية الآيات في العموم، فتبقى الآيات صالحة للردع، فيعود الإشكال من جديد، فنحتاج إلى جواب صحيح. راح يجي المصنف يذكر الجواب الرابع. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ قال وهذا الجواب غريب. ليش غريب؟ لما قلناه أخيرا، هذا خلط بين المراد من عمل العقلاء بخبر الواحد وبين عمل العقلاء بعموم الآيات، هذا خلط بين العملين. هو توهم المراد من العمل يعني شنو العمل، يعني الامتثال الخارجي وترتيب الأثر خارجا فيقع التنافي. قال وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور مو معناه أن العقلاء لا يعملون بالظنون، حتى تقول يتنافى ويا السيرة الدالة على عمل العقلاء بخبر الواحد، مو هذا المراد منه. ليس لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناه انعقادها، انعقاد سيرة العقلاء على اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجز بذلك، هذا المراد. عملوا بالظواهر يعني شنو؟ يعني جعلوا الظواهر كاشفة عن مرادات المولى هذا. أما بعد أن استكشفوا مراد المولى امتثلوا لمراداته أو لا؟ الآيات هذا سيرة أجنبية عن السيرة، لا ترتقي للمرحلة الثانية. هذا العمل من العقلاء لا ينافي استقرار عمل آخر على خلاف ما تنجز بالظهور، وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر. شنو العمل الآخر؟ هو العمل بخبر الواحد، هذا ما يتنافى وياه. هذا العمل الآخر على خلاف ما تنجز بالظهور، اللي تنجز عليهم بالعمومات بالظواهر أن لا تعملون بالظن، النهي عن العمل بالظن، يحرم العمل بالظن. لكن من ناحية هم استقرت سيرتهم على العمل بالظنون، هذا الاستقرار لا ينافي ذاك الاستقرار. فالعمل العقلائي بخبر الثقة مو ينافي نفس العمل بالظواهر، إنما ينافي مدلول، يعني يقول المنكشف، هذا المنكشف بالعموم يتنافى ويا العمل بخبر الواحد. خبر الواحد والعمل بخبر الواحد يتناسى مع المدلول ومع المنكشف لا مع الكاشفية والحجية، حتى تقول من ناحية عملوا بالظن الناشئ من خبر الثقة، من ناحية أكو بنوا على الحجية وعملوا بالعمومات فيقع التنافي، لا مو هذا المراد. فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية، ولا ينافي نفس بنائهم ونفس سيرتهم على العمل بهذا الظهور وجعله كاشفا، لا ينافي الكاشفية، ينافي المنكشف ولا ينافي الكاشفية، وجعله كاشفا وحجة. أنت جعلت السيرة على العمل بخبر الثقة منافية للحجية، فقلت إحنا مضطرين لأن نرفع اليد عن حجية عموم الآيات ولو بمقدار الضرورة. إحنا نقول لا، حتى هذا المقدار لا يجوز رفع اليد عنه، ماكو موجب لرفع اليد عنه، أصلا ما عندنا ضرورة حتى أنت تقول الضرورات تقدر بقدرها، فتبقى الآيات حجة في العموم، إذا بقت حجة في العموم تصلح تكون رادعة عن تلك السيرة فيعود الإشكال من جديد. نعم أي عمل، يعني شنو المقصود منه؟ مو العمل يعني هم تركوا الظنون، عملوا بالظواهر يعني شنو؟ يعني جعلوا ظاهر كلام المتكلم كاشفا عن مراده، هذا يسمونه عمل. إيه صحيح عمل هذا، بس بعد أن استكشفوا مراده امتثلوا لمراداته أو لا؟ هذا ما كثيرة للعقلاء على امتثال الأوامر، لا، هاي الظهورات تخالف كما تخالف مثل ما قلت صريح مرادات المولى تخالف أحيانا. فهذا هو هذا اللي أوجب التوافق، قال من ناحية عندنا عمل بالظواهر اللي تدل على تحريم الظنون، من ناحية عندنا عمل بالظنون، هذا عملين متنافيين. نقول لا، هذا العمل الثاني أنت ما عرفت شنو المراد منه بالدقة، المراد منه يعني جعله كاشف، هذا المقدار. هذا جواب المحقق الأصفهاني، وتبين من خلال استعراض الإجابات الثلاثة أن كل واحد من تلك الإجابات غير صالح لرفع الشبهة. المصنف يذكر جوابا هو الجواب الشافي الوافي في رفع الإشكال، إشكال الرادعية. المصنف يستعرض، يقول ما هو المراد من السيرة المردوعة بالآيات؟ أنت تقول أن السيرة مردوعة بعموم الآيات الناهية عن العمل بالظن، شنو المراد من السيرة المردوعة؟ هل المراد سيرة المتشرعة أو المراد سيرة العقلاء؟ ومن خلال جواب المصنف راح يتضح الإجمال اللي ذكر في أول الإشكال. المستشكل قال السيرة مردوعة، احنا قلنا هاي السيرة خلي تبقى على إجمالها، لأن إذا نفصل في بيان السيرة راح يخرب جواب المصنف. الآن راح يتضح شنو المراد من السيرة، هل أن المراد من السيرة سيرة المتشرعة أو المراد من السيرة سيرة العقلاء؟ نشغل نقول إذا كان مراد المستشكل من رادعية الآيات عن سيرة المتشرعة، إذا كان هذا مراد، فقد تقدم أن المتشرعة عملوا بأخبار الآحاد، المتشرعة من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم عملوا بأخبار الآحاد، هم واجهوا الأخبار بكثرة وعملوا، قلنا لم يرفضوا العمل بأخبار الآحاد، لأن قلنا إما أن يكونوا قد عملوا وإما أن يكونوا قد رفضوا. رفضوا قلنا لها شخصين، إما رفضوا من دون استعلام من الإمام وإما رفضوا مع الاستعلام، قلنا كلا الشقين باطل، فإذا يتعين أن المتشرعة عملوا بأخبار الآحاد. ثم بعد ذلك أجينا قلنا عمل المتشرعة بأخبار الآحاد إما أن يكون بعد الاستئذان من الإمام والاستعلام من الإمام، سألوه عن الحجية فأجاب بالإيجاب، قال نعم خبر الواحد حجة، وقلنا هذا مو عجيب، هذا مو بعيد، يحتمل هذا الاحتمال موجود، ويتمثل هذا السؤال والجواب في بعض الروايات المتقدمة المنسجمة مع الحجية. إيش قلنا عندنا روايات على الأقل إذا لا تدل على الحجية هي تنسجم مع الحجية، يمكن أن تحمل على الحجية، فنقول يحتمل أن الإمام سئل عن حجية خبر الواحد وأجاب بالإجابة. هذا الاحتمال الأول، قلنا كلا الاحتمالين نافع في الحجية، هذا نافع في الحجية وراح نبين نعيد. والثاني الاحتمال الثاني هو أن يكونوا قد سألوا، أو عفوا لم يسألوا الإمام، هم عملوا بأخبار الآحاد تماشيا كما قلنا مع مرتكزاتهم العقلائية، زرارة ومحمد بن مسلم وغيره من أصحاب الأئمة، دول عقلاء ومرتكز في ذهن العقلاء العمل بأخبار الثقات، فعملوا بأخبار الثقات تماشيا مع مرتكزاتهم العقلائية أصلا، ولم يسألوا الإمام، الإمام يعيش بين ظهرانيهم ومع ذلك لا يسألون الإمام. ليش؟ ظنا منهم أن قضية العمل بأخبار الآحاد قضية واضحة ومفروغ عنها ولا تحتاج إلى سؤال، وهذا يتمثل في الرواية المذكورة في رواية أخي يونس بن عبد الرحمن ثقة، أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني. قلنا السائل مركوز في ذهنه أن الحجية أمر واضح ولا تحتاج إلى إسعاب الإمام بالسؤال، ما يحتاج أن يسأل عن الحجية، إنما يسأل عن صغرى من صغرياتها وعن تطبيق من تطبيقاتها. يقول له لا تقول لي حجة لو مو حجة، أدري حجة، بس هذا يونس ثقة لو مو ثقة، هذا اللي قاعد يسأل عنه هذا، والإمام أقر عن هذا الارتكاز وما ردعه، ما قال له من قال أن خبر الثقة حجة حتى تسأل يونس ثقة أو ليس بثقة. هذان احتمالان يفسران عمل المتشرعة بأخبار الآحاد، قلنا كلا الاحتمالين نافع في إثبات الحجية، أما الأول فهو يدل على صدور بيان من المعصوم يثبت الحجية. نقول هم سألوا الإمام وأجاب بالإيجاب، هذا بعد شريط أكثر من ذلك، كما يقولون ما وراء عبادان قرية، هو إذا أجاب الإمام صلوات الله عليه بالإيجاب بعد شنو اللي يريده في إثبات الحجية؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نقول أن الإمام أقر هذا الارتكاز وإقرار الإمام حجة كما هو الحال في نفس كلام الإمام، كما أن كلام الإمام حجة إقراره أيضا حجة. حينئذ نقول حتى شنو؟ حتى نبين أن الآيات ليست برادعة ولا تصلح للرادعية. لو كان مراد المستشكل من السيرة المردوعة سيرة المتشرعة، نقول نفس استقرار سيرة العقلاء واستمرارها هذا نفسه كاشف عن عدم الرجع وبالتالي كاشف عن الإنذار. نقول نفس هذا الاستمرار وبقاء عمل المتشرعة بأخبار الآحاد يكشف عن أن الآيات الكريمة لا تصلح أن تكون رادعة. ليش؟ لأن أصحاب الأئمة مو مجرد عقلاء. نقول عقلاء مثلا العاقل قد يعصي قد لا يلتفت. أولا المتشرعة ملتفتون إلى الآيات الكريمة، هم يتلون الآيات الكريمة آناء الليل وأطراف النهار، يقرؤون القرآن وملتفتون للآيات الكريمة، وأيضا هم يستحيل في حقهم جميعا أن يعصون ولا يبالون بهذا الرادع، هذا الرادع موجود ويقرؤون صباحا مساء، ومع ذلك هم لا يرتبون الأثر لا يرتدعون. الشارع يردع يقول إن الظن لا تغني من الحق شيئا، لا يغني من الحق شيئا، هم يعملون بالظنون. هذا الأمر إذا كان متصور في حق العقلاء لا يتصور في حق جميع المتشرعة. نعم قد يتصور في حق بعضهم، بعض الأصحاب بعض المتشرعة قد لا يبالي بشأن الدين، قد لا يبالي بمثلا هذا الردع لو صدر، لكن من المستحيل من البعيد جدا من غير الممكن أن يردع الشارع بالآيات الكريمة عن السيرة ومع ذلك جميع المتشرعة لا يرتدعون. كيف وفي المتشرعة من هو في أعلى مراتب التقوى والورع، وفي المتشرعة من أصحاب الأئمة الأبرار بل فيهم الأولياء الأبدال أمثال زرارة ومحمد بن مسلم، لا يمكن أن نفترض أن جميع المتشرعة تركوا هذا الرادع مع صلاحيته للردع. هذا أدل دليل على عدم صلاحية الآيات الكريمة للردع لو كان المراد من السيرة المردوعة سيرة المتشرعة. هذا الشق الأول. نسأل المستشكل نقول أنت شنو مرادك؟ قبصتنا تقول الآيات رادعة رادعة، مرادك سيرة المتشرعة؟ هذا ما يصلح للردع. وأما إذا كان المراد سيرة العقلاء فرادعية الآيات عن سيرة العقلاء وإن كان أول وهلة في النظر البدوي الأولي يمكن أن يكون له وجه، ولا يرد عليه هذا الكلام المتقدم أن الآيات الكريمة تصلح أن تكون رادعة، لكن العقلاء بما هم عقلاء بقطع النظر عن أي شيء آخر قد أولا لا يلتفتون للرادع، قد لا يقرؤون القرآن ويلتفتون إلى الرادع، أو إذا قرأوا القرآن والتفتوا إلى الرادع فقد لا يبالون بشأن الدين ولا يلتفتون. العقلاء تضرر مصالحهم الشخصية مثلا بترك العمل بأخبار الآحاد، فهم تستمر سيرتهم على العمل بأخبار الآحاد ولو كان هناك رادع. هذا الإشكال والمحذور المذكور في جانب السيرة المتشرعة لا يرد في سيرة العقلاء، لكن مع ذلك نقول أن تلك الآيات أيضا لا يمكن أن تكون صالحة للردع عن السيرة حتى لو كان المراد من السيرة سيرة العقلاء. والسر في ذلك هو أن السيرة والردع عن السيرة الرادعية الدليل الرادع لابد أن يكون متناسبا مع السيرة المردوعة. هاي قضية ينبغي أن تكون واضحة، أن الشارع المقدس لو أراد أن يردع عن عمل عن سيرة لابد أن يكون هذا ردع بطريقة تتناسب مع السيرة المردوعة. تعالوا أولا خلينا نشوف السيرة المردوعة شنو حالها. السيرة على عمل العقلاء بأخبار الآحاد هاي سيرة مستحكمة، سيرة ذات جذور عقلائية عميقة. قلنا مسألة الأخذ بأخبار الآحاد والتعويل على الظنون الناشئة من خبر الثقة هاي مسألة يومية متكررة معاشة مع الإنسان، قامت على حجية خبر الثقة حياة الإنسان. حياة الإنسان قائمة على العمل بأخبار الآحاد، لولا حجية خبر الواحد لما قام للإنسان كيان. الإنسان منذ أن عرف الحياة الاجتماعية هو أول على خبر الواحد. فهاي سيرة متجذرة عميقة حتى صارت عادة وتدية. أصلاً الإنسان يعول على خبر الواحد من دون أن يلتفت، من دون أن يلتفت إلى الدليل على الحجية. ما يقول أنا ليش قاعد أعول على كلام هذا، أنا عندي موعد خطير مع شخص جايب لي مبلغ زين مثلاً، ما ممكن أعول على خبر هذا. لا، مع ذلك هو لا يلتفت أصلاً، وما يلتفت، يعول على خبر الثقة من دون التفات. تجية وعادة قوية مستحكمة. لو أراد الشارع المقدس أن يقتلق تلك السيرة المستحكمة ذات الجذور العميقة، لابد أن يكون الرادع رادعا قويا صريحا فصيحا غير قابل للأخذ والعطاء وغير قابل للتأويل. مجموعة روايات، مجموعة آيات، مجموعة بيانات وخطابات شرعية، نصوص كريمة، آيات أو أحاديث كثيرة صريحة واضحة غير قابلة للجدال والنقاش. تحت ظل بعض مثلا رد الفعل لابد أن يكون مساويا لنفس الفعل. هاي سيرة عميقة مستحكمة، لابد لاقتلاع تلك السيرة من وجود رادع قوي يناسب تلك السيرة وجذورها. أما أن يردع الشارع المقدس بعموم آية أو آيتين وقعت أصلا دلالتها محلا للنقاش والأخذ والعطاء، صارنا كم يوم تعبانين في الرادعية وعدم الرادعية حتى نثبت هاي الآيات صالحة أو ليست بصالحة، هذا لا يمكن أن يكون من الشارع المقدس. الشارع المقدس حكيم، حتى يردع عن تلك السيرة المستحكمة لابد من وجود رادع قوي يتمكن من خلاله أن يقتلع جذور تلك السيرة بما لا يدع مجال للتردد والريب. أما نعتمد على ظهور آية قد تقرأ وقد لا تقرأ، قد يطلع العاقل أو قد لا يطلع، قد تصل أو قد لا تصل ويختلف في دلالتها، هذا الأمر لا يمكن أن يكون. والشاهد على ذلك هو أن الشارع المقدس في غير المورد، في غير موردنا، في غير مسألة خبر الثقة، في موارد أخرى الشارع المقدس أقل استحكاما سيرة، ربما أقل استحكاما بمراتب من السيرة القائمة على الأخذ بخبر الآحاد. الشارع المقدس صدرت منه بيانات متعددة، عشرات الروايات، بل قيل مئات الروايات الواردة في الردعة عن القياس، مع أن استحكام السيرة على العمل بالقياس أقل بمراتب من استحكام السيرة على العمل بأخبار الآحاد. ومع ذلك في مسألة القياس الشارع المقدس وقف وقفة حازمة، وصدرت منه بيانات متعددة صريحة فصيحة في ذم القياس وفي توبيخ العمل بالقياس، فما بالك بالسيرة القائمة على خبر الآحاد. لو كان مراد الشارع أن يقتلع تلك السيرة لكان لازم أن تصدر منه بيانات أكثر من البيانات الصادرة من فيما يرتبط بالقياس. وعليه فلو كان مقصود الشارع أن يردع عن تلك السيرة لم اكتفى بمثل تلك الآيات الكريمة، بل تصدر منه بيانات متناسبة مع السيرة كما وكيفا، هم من حيث الكم لابد أن تصدر بيانات متعددة، هم من حيث الكيف من حيث اللسان لابد أن يشدد في الخطاب ويغلط في التخويف والردع عن العمل بأخبار الآحاد لو لم يكن راضيا. هذا يكشف عن أن تلك الآيات الكريمة غير صالحة أصلا للردع عن تلك السيرة، وبذلك يقتلع المصنف الإشكال من جذوره. قال: فالصحيح في الجواب أن يقال إنه إن الدعية، شنو مرادك؟ نسأله، نقول أنت شنو مرادك من رادعية الآيات عن السيرة؟ يا سيرة، سيرة متشرعة لو سيرة عقلاء، إن الدعية كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين من صحابة للنبي صلى الله عليه وآله ومحدثين صحابة الأئمة صلوات الله عليهم، فهذا خلاف الواقع، خلاف الواقع. هاي مو رادعة أصلاً، مو رادعة، لأن لو كانت رادعة لارتدعوا، لأننا أثبتنا في التقريب الأول أن هذه السيرة كانت قائمة فعلاً على الرغم من تلك العمومات. هاي وين أثبتنا؟ في التقريب الأول، في الأمر الأول. قلنا في التقريب الأول أكو أمرين: إثبات السيرة، سيرة المتشرعة، ثانياً كيفية استكشاف الدليل من خلال تلك السيرة. بالأمر الأول قلنا سيرة المتشرعة قائمة على العمل بأخبار الآحاد، نفس قيام السيرة هذا يدل على عدم صلاحية الآيات للرادع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات، وهذا يعني أنها لم تكن كافية للردع وإقامة الحجة، وإلا لو كانت كافية لارتدعوا، فمو من المستحيل أن لا يرتدعوا جميعا مع كون الآيات رادعة. هذا إذا كان المراد، مراد المستشكل سيرة المتشرعة. وإن الدعية كونها رادعة، كون الآيات رادعة عن السيرة العقلائية، إذا كان مقصودك السيرة العقلائية بالتقريب الثاني اللي ذكرناه، فقد يكون له وجه. من ناحية شنو؟ من ناحية قلنا أن العقلاء لا يبالون بشأن الدين، بل قد لا يلتفتون إلى وجود رادع، فيمكن أن تستمر سيرتهم وتستقر حتى مع وجود الرادع وحتى مع كون الآيات رادعة، ممكن أن يعاندوا ولا يمتثلوا هذا الردع، فإلى وجه، مو مثل سيرة المتشرعة. لكن مع ذلك نقول هاي ليست بصالحة، يقول ولكن الصحيح مع هذا، مع أن رادعية الآيات عن سيرة العقلاء إلى وجه، مع ذلك الصحيح عدم صلاحيتها لذلك أيضا يعني كما كانت غير صالحة للردع عن سيرة المتشرعة، لأن مثل هذا الأمر المهم منه سيرة العقلاء على العمل بأخبار الآحاد لا يكتفى في الردع عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل. شنو من هذا القبيل؟ يعني وقع محلا للخلاف في دلالته. شنو دلالته؟ ما ندري. ناس قالوا تصلح دلالته للردع، ناس قالوا لا تصلح دلالته للردع. مثل هكذا سيرة ما يناسبها الردع بتلك القضية. بقيت بعض الأمور نذكرها إن شاء الله في الدرس الآتي، خلص الوقت، ترتبط بالحاجة إلى الردع وعدم الحاجة إلى الردع في السيرة، ونحاول نجاوب عن بعض الإشكالات أو التساؤلات اللي صارت عند بعض الأخوان. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد. فضل عفو.